الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ما يرضيك ويسر لنا ما يرضيك وحبب إلينا ما يرضيك واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى عن بناء الأسرة المسلمة، وتحدثت في اللقاء الماضي عن حكم الزواج وما ينبغي على الشباب أن يراعوه في هذا الأمر، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على الزواج، وأنه قد يجب عليه ذلك وقد يحرم وقد يكره وقد يجوز، والأصل فيه أنه مستحب وقد يصل به الأمر إلى الوجوب، فلا ينبغي على الشباب العزوف عن الزواج. تلكم الظاهرة التي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة وتحتاج منا إلى وقفة تفصيلية، لذلك أحببت في هذا اللقاء أن أتكلم عن أقوال العازفين عن الزواج في ميزان الشر. أقوال العازفين عن الزواج في ميزان الشر، عدم إقبال الشباب على الزواج، والأقوال التي يقولها أو يحتج بها من يؤخر الزواج مع قدرته عليه. خلاص، من ليس عنده قدرة، تحدثنا قبل ذلك عن السبيل في ذلك وقلنا عليه أن يكثر من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له المخرج في ذلك، فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فيقيه بفضل الله، أي التتابع والكثرة مع الاستعانة ومع الأخذ بالأسباب لكي يعان من الله سبحانه وتعالى. لكن مع القدرة، ما هي الأمور التي تؤخرك عن الزواج؟ وقد سبق وتحدثنا مرارا عن أهميته وخطورة تأخيره. هنا يعني لو تأملنا الفتاوى والأسئلة التي ترد في هذا المقام، نجد أن الشباب الذين أعرضوا عن الزواج يتحججون ببعض الأمور، وأحب أن أعرضها وننظر إليها في ميزان الشر. فتدور أقوالهم حول ما يلي: إما الخوف والرهبة من الزواج، هذه حالة. في حالات أخرى له علاقات محرمة ويخشى إذا تزوج لعدم ثقته طبعا بالنساء، لأنه لم يقع على الصنف الطيب إنما على الصنف الخبيث، فإذا به لا يثق في النساء فلا يتزوج، أو أنه يحدث في أهله أو يخشى أن يحدث في أهله ما فعل بالناس. يبقى عندنا إما أن يقولك أنا خايف وعنده رهبة من التحمل الاطلاع بتكاليف الزواج ومسؤوليات الزواج، أو إن هو بيكون له علاقات محرمة ويخشى أن يفعل به كما فعل هو بالناس والعياذ بالله، أو لا انتزعت منه الثقة، وهذا طبعا كله ليس له محل، لأن الأصل الفضيلة والأمة فيها الخير وفيها البركة، وكونه قد وقع على من لا خلاق لهن أو على شبيهاته في الفسق، فليس ذلك معناه أن الأمور كلها كذلك، وهذا تعميم خاطئ، بل عليه أصلا ابتداء أن يعالج نفسه، لأنه أيضا لا يليق بالفاسق أن يتزوج من العفيفة إنما يتوب أولا. علاج هذا سيأتي، لكن هنا بنتكلم أدي من الأقوال. طيب، يخاف أن يظلمها، خايف أجيب واحدة وأظلمها، خايف، يخشى من أهله، يخايف من المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في البيوت ومن والدته مثلا أو من والده إلى غير ذلك. ممكن المعرض يقول لك أنا شديد الغيرة وخايف إن أنا بسبب غيرتي حياتي الزوجية تبوظ. واحد يقول لك أصل أنا يعني مستني أكون نفسي الأول، هو مستطيع لكن يقول أريد أن أغتني أولا ثم أتزوج. واحد آخر يخاف بسبب ضعف شخصيته، يقول لك أصل أنا عندي شخصية يعني ضعيفة شوية فأخشى ألا أستطيع أن أقود البيت. واحد عنده يأس من الحالة العامة كده في المجتمع، فإذا ويأس من تغيير الحال، فلذلك يقول أنا معرض عن الزواج. يعني أنا في أحد المرات كنت أسير في الطريق، أوقفني شاب فقال لي يا شيخ هو ما يبقاش حرام عليا لو ما فكرتش في الزواج أصلا مطلق، يعني لو ما خليتوش يمر على بالي لا أسعى إلى تحقيقه بالأساس في ذلك. فلما استرسلت معه في الكلام وجدته يائسا من تغيير حاله ومن تغيير الأوضاع، وهذا اليأس خطر شديد على الإنسان. هكذا، أو يخشى من مسؤولية تربية الذرية وأنه لا يستطيع ذلك، فهذا من ضمن ما يقال. أو يتمنى امرأة بعينها، أو هي تتمنى شخصا بعينه، ولكن لم يوافق الأهل على ذلك ولم يتم القبول، يعني إما لم يوافق الأهل أو لم يتم القبول ولم يحدث الزواج، فيعرض عن الزواج. يدي بلاش، أو هي تقول يدي بلاش، هذا من ضمن أيضا أسباب العزوف عن الزواج. هنا بعد تكرار هذه الأمور، الوقفة التي ينبغي أن يقفها أي إنسان يفكر في أمر من الأمور التي تحدثت عنها أشرت إليها سابقا، هل ما سبق يصلح أن يكون مبررا لترك الزواج؟ هل ما سبق يصلح أن يكون مبررا لترك الزواج؟ لا شك أنه لا يصلح أن يكون مبررا، وإنما هي أمور تعالج، ومن كان عنده سبب من هذه الأسباب نستطيع أن نقف معها وأن نجد لها الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى، وليست مبررا أمام النصوص الهائلة الآمرة بالزواج والمرغبة فيه والتي تحدثنا عنها قبل ذلك بشيء من التفصيل. يبقى علينا أن نعلم ابتداء قبل أن أذكر العلاج لهذه الأسباب أحبتي، أن في عزوف الزواج عن الشباب، عن عزوف الشباب معذرة عن الزواج واستمراريتهم على العزوبية فيه مفاسد كثيرة، من أخطرها تعرضه للفتن والفواحش، انتشار العنوسة، عدم الاستقرار النفسي، يعيش حالة من الفوضى واللا مسؤولية، فتراه يصبح ويمسي وليس له هم إلا البطالة والدعة والجري وراء نزواته واتباع خطوات الشيطان. فالإعراض عن الزواج سبب عظيم لفشو المنكرات واختلال الأمن الاجتماعي، ولذلك لا ينبغي على الناس أن يفعلوا ذلك. ولذلك حسن بعض أهل العلم حديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أي أن تأخير الزواج يحدث شيئا من الفساد العريض. والنصوص الآمرة في هذا الباب مبينة لأهمية أيضا الزواج، وكذلك أثار عن بعض السلف بيّنوا أن عزوف الشخص إما أن عن الزواج وهو قادر عليه، إما أن يكون ذلك بسبب مرض أو فجر، فعليه أن يحذر من ذلك وأن يفكر في نفسه. الإشكالية إن الإنسان ممكن يكون بيقع في الفجر وهو لا يظن نفسه أنه يقع فيه. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. يعني قادر على الزواج ومؤخر نفسه لغاية ما يكون نفسه مثلا، أو يكون وضعه حلو، هو قادر. طيب تمام، أنت وضعك إيه أمام الفتن وأمام الشهوة إذا استثيرت؟ هل أنت على تقوى وبتصوم وبتتابع الصيام إلى أن يعفك الله سبحانه وتعالى ولا تقع في الحرام، ولا حينما تستثار الشهوة تقضيها بأي شيء من المحرمات، سواء بنظرة محرمة أو ما إلى غير ذلك؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي حاجة غير الزوجة في قضاء الشهوة فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون. فعلى الإنسان أن يعرف خطورة الأمر. طيب، عزوف الشباب عن الزواج، نقف مع أسبابه ودوافعه ونتحدث عنها بشيء من التفصيل. أحيانا يكون المانع من الزواج الزهد والانقطاع عن الدنيا والإقبال عن الآخرة، وإذا به يتعبد لله بذلك. وهذا مر معنا أنه خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى هذه المقولة إذا به صلى الله وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حجة لما يروجه بعض الناس من ذكر بعض العلماء الذين لم يتزوجوا، لأنه ابتداء السنة مقدمة على قول كل أحد، ولا حجة في أفعال الناس، ولا تعارض السنة بقول أو فعل أحد كائنا من كان، ولا ينبغي أن نقدم بين يدي الله ورسوله. ويلتمس لهؤلاء العذر، ولكل أحد ظروفه الخاصة بهم. ما الذي جعلك تظن أن كانت ظروفه تسمح بذلك؟ فيلتمس لهم أحسن الأعذار لمن العلماء الذين لم يقدر لهم الزواج وهم أدرى بظروفهم وأوضاعهم. لكن الأصل أن السنة أن الإنسان يتزوج، وأن القادر على الإنسان على الزواج يتزوج، وأن الذي يخشى على نفسه العنت يجب عليه الزواج. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك. كذلك علينا أن نعلم أن التخلي للعبادة هو مسلك أحدث في زمن التابعين، وهو مخالف لآثار الصحابة، يعني أعني التخلي والبعد عن الزواج. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح، يعني لي قدرة على النكاح فيهن، لتزوجت. هكذا لتزوجت مخافة الفتنة. اللي هي الفكرة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم قبل كده، أن الإنسان لا يظن في نفسه أنه كبير على أن يفتن. لا تظن في نفسك هذا، إنما تعامل من منطلق أنك أجوف، وأنك لا تتمالك أمام الشهوات، وأنك تخشى على نفسك، وأن بعدك عنها هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله وخذ بالأسباب وسر على السنة تجد خيرا عظيما. ولذلك قال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من دعاك إلى غير التزويج، يعني تعبدا، إلى أن الإنسان يترهبن ويترك الزواج تعبدا، فقد دعاك إلى خلاف الشرع. ولو تزوج بشر كان قد تم أمره على زهده وورعه وعبادته. لو تزوج لكان أفضل له وتم أمره فيما هو عايز. يقول إن هو الزواج يعطيك كمالا وقربا أكثر من الله سبحانه وتعالى. فهكذا، فهذا بالنسبة للدافع الأول أو القول الأول. الأقوال التي تقال في هذا في العزوف عن الزواج، أحيانا يكون المانع مرض عضوي أو داء نفسي يمنع من الرغبة في الزواج، هذا معذور في ترك الزواج. لكن يعني صحيح عنده مرض عضوي أو مرض نفسي معذور في تركه للزواج، لكن ينبغي له أن يسعى في إزالة العائق على حسب استطاعته، لأن الشارع أرشد إلى التداوي وتعاطي العلاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فلا يستسلم الإنسان للمرض، ولا يستسلم الإنسان للأعراض النفسية أو الأمراض، والطب تقدم كثيرا، فيستعن بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الشفاء ويرقي نفسه ويأخذ بالأسباب كذلك في العلاج، يجد الخير العظيم بإذن الله سبحانه. فهذا وإن كان معذورا، إلا أن التقصير في الأخذ بأسباب الشفاء خطر عليه، فعليه أن ينتبه إلى هذا الأمر. طيب السبب الثالث اللي بيقال في العزوف على الزواج أن يكون، أو الأسباب الواضحة في العزوف، أن يكون المرء خلق بلا شهوة ولا رغبة في النساء جبلة فيه، فلا يطرأ عليه هذا الأمر ولا يتوق للنساء، فهذا معذور أيضا، هذا معذور أيضا. وعلى الرغم من ذلك، لنعرف أهمية الزواج، اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالنسبة له، فذهب بعضهم أنه مستحب أيضا إذا وجد من رضيت بذلك، إذا وجد من رضيت بذلك، وذهب بعضهم إلى أنه مباح إذا وجد من رضيت بذلك، أما إذا أخذ من لم ترضى بذلك أوقع في الضرر فيحرم عليه. فهذا بالنسبة للأحكام المتعلقة بهذه الجزئية. طيب السبب الرابع، أن يكون المانع هو الفقر والقلة، أي قلة ذات اليد، بحيث لا يستطيع دفع تكاليف الزواج من مهر وسكن ونفقة، فهذا معذور، وقد أرشد الله عز وجل من كان حاله كذلك إلى الصبر والتعفف عن الحرام حتى ينصلح الحال، قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أسأل الله عز وجل أن يغني كل من يتوق إلى الزواج وكل من تتوق إلى الزواج من فضله العظيم، أمين يا رب العالمين. فينبغي لمن كان هذا حاله أن ينشغل بالعبادة من صوم وخير وعبادة، وأن يسعى للأخذ بالأسباب التي تجلب له سعة الرزق ليستطيع، فعلى قدر ما يتوكل على الله، على قدر ما يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك السبب الخامس، بعض الشباب عنده مصدر رزق، وده ما يعنينا، ويستطيع الزواج ابتداء، لكنه قد يشق عليه تكاليف النفقة الخاصة بالمسكن في ظروف أزمة السكن، يتعلل عن ترك الزواج بهذا السبب في الوقت اللي هو في نفس الوقت بينفق ماله على الكماليات والسفر، فهذا يعيش في وهم وهو غير صادق مع نفسه، ولو كان صادقا لأعانه الله، كما وعد الله بذلك في حديث ثلاثة: حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. فهكذا، فتراه يتعلل يقول لك: أنا قادر أتزوج الآن، بس الإشكالية في النفقة والسكن بعد كده وما إلى غير ذلك، وهو عنده مصدر دخل وعمل، وتريه يترك الزواج لأجل أنه يريد أنه يعيش في مستوى اجتماعي معين، مع أنه قادر أن يعيش في مستوى أقل منه، وهياكل وهيشرب وما إلى غير ذلك، ويدفع مسكنه ويتلاقي معرض، وفي نفس الوقت بيصرف في كماليات. فأين استعن بالله، وزوجتك ستأتي برزقها. في فرق أن أنت مش واجد من الأساس، فرق أن أنت واجد لكن تطمح إلى ما هو أعلى في ذلك، خذ بالأسباب واصدق مع نفسك ابتغاء رضوان الله، تجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. من صدق في إرادة العفاف أعانه الله على كلفة الزواج، وسخر له الأسباب، ويسر له الطرق، فينبغي له أن يعمل بالحزم، ويجاهد نفسه، ويعرض عن اللهو والكماليات. ادخر يا أخي قيمة المهر، بدل ما قاعد تقول مش قادر أتجوز ومصاريف صعبة، وقاعد والمهر حتى، طب بس يجي لي المهر وأنا أتجوز وأعيش. طيب ما أنت قاعد تصرف في كماليات ليل ونهار، وجالس على المقاهي والكافيتريات وتصرف، ادخر. ادخر هذا، ويا رب ارزقني وأنا الفائض عن حاجتي بنية الزواج كي أعف نفسي. وابدأ في الادخار، انظر إلى حجم العون بصدق النية الذي سيأتيك، والفتح الذي سيأتيك. الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا يقين، يقين. إذا اتقيت الله سيرزقك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ستيسر لك الأمور حتما. لكن راجع نفسك، أين أنت من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ تشكو المهر والنفقة والسكن؟ طيب هل أخذت بالأسباب لأجل تحصيل النفقة ولو بالقليل، ولأجل الادخار للزواج ولو بالقليل؟ ابدأ، خذ الخطوة الأولى وستعان من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يتحجج بهذا هو يشتكي فعلا من هذا، لكن واقعه العملي أنه لا يأخذ خطوة للأمام. فأين طموحك في الأخذ بالخطوة للأمام لكي تعف نفسك؟ اتق الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن المحرمات. يا رب أخذ بالأسباب، أسألك أن تعفني وأن تعينني على أن أعف نفسي بالزواج، وأن أخذ بالأسباب. الزيادة بتدعين وتدحوش وأعمل جمعية وغير ذلك، وأجاهد في ذلك، ستيسر وستقضى وستعان، فرجه قريب. وأنت طالما أخذت بالأسباب تعان، طالما أنك تفعل ذلك تبتغي الأجر من الله، تتقي بذلك الله. لكن يشتكي ويبعد عن معاني التقوى، من أين تأتيك؟ أنت تجلب لنفسك الضرر. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، أن يحذر من ذلك. اللي بيشتكي أنه مش لاقي يتزوج وأعمل إيه والفتن كثيرة، هو بينظر للحرام وبيقع في الحرام. طيب ما ده بعد عن التقوى، تيسر لك أمور الحلال كيف؟ ما الحرام يا إخواني بيعسر سبيل الحلال، الحرام يعسر سبيل الحلال. ابعد عن الحرام وعف نفسك وصوم، صوم واجلب لنفسك المعاني الروحية والقلبية والصلاة والقيام والأمور ونور الطاعة، اجعله يملأ قلبك ليبعد عنك الشهوبهات والفتن والحرام، وخذ بالأسباب لأجل أن تعف نفسك بالحلال. تعان، ومن يتق الله يجعل له مخرج، يقينا تعان، بيقين بيقين. لكن إذا كنت أشتكي ولا أجد فعلا، لكن في ذات الوقت لم آخذ بما حثني عليه الشر ولم أمارس التقوى عمليا، فمن أين يأتي الفرج؟ من أين يأتي الفرج؟ فأنت تضيق على نفسك أكثر من الضيق الموجود عليها. فعليك أن تجعل صدرك ينشرح بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على الله عز وجل وبالبعد عن الحرام، ستجد خيرا من هذه اللذات أصلا كلها، وتجد بركة بفضل الله عز وجل، وستجد في الأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى وعبادة الله ما يغنيك عن ملذات الدنيا وشهواتها. وبأخذك بالأسباب يأتيك العون من الله، فيفتح لك، ليفتح لك باب الحلال وتفتح لك أبواب الحلال بفضل الله عز وجل. تقوى الله، لن أقول لك جرب التقوى، ولكن أقول عليك أن تتقي وتوقن بأن التقوى سبيل الفرج، فهذا هو الأصل في ذلك. وعلينا أن نراعي هذا الأمر أيها الأحبة في الله. وطبعا في قصص واقعية كثيرة، لكن المقام يضيق بذكرها. ويعني وجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى عددا من الشباب الذين وقعوا في ظروف صعبة جدا، وواقع عملي ملموس أمام أعيننا أحبتي في الله. ولما أرشدوا إلى تقوى الله وأخذوا أمر التقوى بجد، فتح الله عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وجاءهم الفرج. هذا وعد الله لا يتخلف أيها الكرام. لكن الإنسان يكون فيه أحيانا العيب والبعد عن معاني التقوى وينتظر الفرج، فعندئذ هذا خلل في العقيدة وخلل في التفكير وخلل في المنهج وخلل في السير في هذه الحياة الدنيا بمثل هذه الطريقة لا تجلب لنفسك نفعا وتجلب لها الضر، فعليك أن تحذر، بارك الله فيك. طيب تمام، يبقى إذن دبر وابدأ وخذ الخطوات تجد الخير من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن السعي للزواج سبيل من أسباب الغنى بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك أحيانا يكون المانع العلاقات المحرمة، السير في طريق الفواحش والعياذ بالله، فترى الرجل ما أظرفه وما أعقله وما أجمله لكنه بعيد عن معاني التقوى والإيمان، هكذا تراه ليس فيه مانع من موانع الزواج، وعنده ما يطيق به الزواج. وإذا سألته ماذا يمنعك من إعفاف نفسك وقد تقدم بك العمر، يقول فإذا تراه يواقع في بحر الرذيلة، وإذا به قد سلك سبيل الشيطان، أضاع شبابه وأفسد ماله وأفنى عمره الذي سيسأل عليه في لذة عابرة وإثم مكتوب وحسرة دائمة، وحين يبلغ الكبر سيعض أصابع الندم إذا صار عالة على أقاربه بسبب عدم وجود الذرية والأسرة في ذلك، فعلى الإنسان أن يحذر في ذلك. لذلك كان عمر يقول لأبي الزوائد، يقول له معنفا: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. هكذا إياك أن يكون سبب منعك من الزواج الفجور والبعد عن طاعة، طالما أنك لست عاجزا ماديا أو بدنيا. فالذي هكذا، وده من أكثر الأشياء التي ينبغي أن نقف معها ونكررها على الأسماع وإن كانت مؤلمة أحبتي في الله، لأنك ترى كثيرا من الشباب استغنوا بالنظر إلى المواقع الإباحية وإلى الحرام، استغنوا بها عن الزواج لكي يريح نفسه من المسؤوليات ويعيش في البطالة وما إلى غير ذلك، فتضيع للعمر وللوقت، وكذلك وقوع في العصيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتضييع لكوادر الأمة التي تنتج بسبب هذه البطالة وهذا الوضع الذي يشبه الإدمان، لأن هذا نوع آخر من الإدمان بيجعل الإنسان لا يستطيع أن يعمل ولا يفعل، وإنما يفكر في طرق الحرام وفي كيفية يعني التحصل عليها وفقط. فهذا أيضا إدمان خطير، من أخطر أنواع الإدمان، ويحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى أن من وجد في نفسه ذلك أن يبحث عن أهل الفضل وأهل التقى ليعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم خطورة ما هو عليه. فالاستغناء بالفجور، الفجور فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغاء قضاء الوطر وقضاء الحاجة وقضاء الزوجة في غير الزواج فجر، فعلى الإنسان أن يحذر أن يكون اسمه فاجرا عند الله، عليه أن يحذر من ذلك. أحبتي، يعني هذا من الأمور الخطيرة التي نحتاج أن ننبه الشباب عليها، لأنه واقع مؤلم. ترى يستطيع العمل والسعي والكد ووظيفة ومؤخر الزواج. طيب مؤخر لتقوى وطاعة وقضي وطرك حتى يعني وإن أنت تستطيع أن أنت لا تقع في الحرام، على الأقل يعني تكون طارق مستحب. لا، ده تلاقيه مستغني بالحرام، وهذا هو الخطر الشديد بعد في ذلك. الذي يمنعه من الحلال الأخطر منه، الذي يجعله لا يرضى بالحلال بعد ذلك، لا يرضى بالحلال ولا يقنع به، وهذا من مرض القلب والعياذ بالله. فعلى الإنسان إذا وجد في نفسه شيئا من ذلك أن يصلح قلبه وأن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه بذلك يجلب لنفسه ضرر الدارين وخسارة الدارين، فعليه أن يحذر. وعذاب الآخرة أشد، وخسارة الآخرة ليس بعدها خسارة، فينبغي أن يسعى إلى ذلك، إلى علاج ذلك يعني. ولذا قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ولا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا، ولا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. لأن ضرر متعدي على وآثاره سلبية على المجتمع كثيرة. كذلك من استبذل الزواج بتفريغ شهوته في الاستمناء وقع في الحرام، أضاع قوته وشهابه في سراب. وقد استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريم الاستمناء. ومن ترك الزواج بلا عذر وهو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا كما يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فهو آثم، كما سبق وتحدثنا في حكم الزواج، ومتعرض للوعيد، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. السبب السابع: أن يكون المانع رغبته في الحرية، تخليه عن المسؤولية بلا عذر معتبر، بحيث يريد أن يكون حرا في حله وترحاله طيلة حياته. يقول لك: أنا كده حر، ولا مسؤولية ولا تعب، ولا اللي يجيب واحدة تربطني أو ما إلى غير ذلك، أو هي كذلك اللي يربطني دلوقتي وخليني كده براحتك. براحتك في إيه؟ انظر بنظرة الشرع، براحتك في ماذا؟ في كبت شهوتك إن كنت تكبتها، أم في الوقوع في الحرام وترك نفسك للتعرض للفتن والوقوع في الحرام؟ في أي شيء؟ وهذا يجلب البطالة كما ذكرت قبل ذلك. اللي حاله كذلك بيقضي وقته بين العمل، الأنس، الراحة، الاستراحات، الرحلات، السفريات، وتظهر منه أعذار واهية. هذه حال مذمومة، هي حاليات البطالين بلا فائدة بلا هدف، عدم شعور بالمسؤولية، ضعف في البصيرة. هذا حاله. اعرف حالك وانظر هل ترضى لنفسك أم لا. من يفعل هذه الأمور ويتحجج بها مرة أخرى، حاله حياته حياة البطالين بلا هدف ولا فائدة وعدم شعور بالمسؤولية، فيها ضعف بالبصيرة، مظنة للتهمة ونقد للمجتمع. وإن سلم من الوقوع في الحرام، إن سلم من الوقوع في الحرام وما أخاله، إلا أنها حياة تافهة ومخالفة للفطر السوية والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة ومقاصد الشريعة. ومهما اشتغل الإنسان بوسائل اللهو والترفيه، فلن يجد الراحة والطمأنينة والسعادة النفسية إلا بالزواج الذي وصفه الله بالسكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلى الإنسان أن يتفكر سكينتك في ذلك، هل ترضى لنفسك بهذه الحياة التافهة، بهذا الوضع الذي لا يفيد، بهذه الحياة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في هذا أيرضى الإنسان لنفسه أن يعيش هكذا بلا هدف؟ أحيانا الابتلاءات أيها الكرام تأتي في الأمة لأجل أن يأخذ الإنسان الجد في حياته. الأصل أن الإنسان خلق لغاية عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس للهو ولا للعب. نعم يحتاج الإنسان إلى الترفيه عن نفسه أحيانا، لكن كوسيلة لاستعادة نشاطه للعود إلى الجد. بعض الناس جعل الجد هو الفرع واللهو واللعب هو الأصل، هذه حياة من لا قيمة له، بمعنى اللي هو الإنسان التافه أو الإنسانة التافهة، حياة تافهة لا قيمة لها. أنت ما خلقت للهو واللعب، أنت مقبل على أمور عظيمة ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما خلقت عبثا، والله سبحانه وتعالى حاشا أن يخلق الخلق سدى، وأملى بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وأعلمهم أنهم محاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن فرط في معاني الاستقامة في هذه الحياة وعاش حياة الطرف واللهو واللعب ولم يعمل لآخرته ندم حيث لا ينفع الندم. تمر عليه الأعمار كما وصف بعض الأدباء، الأيام تمر كحال الإنسان الذي يركب مركبا سريعا كالقطار مثلا أو السيارة أو ما شابه، والأشجار تمر من حوله سريعة سريعة هكذا بسرعة. العمر يمر هكذا، وهذا العمر ستحاسب عليه. لذلك أهل النار لما يسألوا الله سبحانه وتعالى الرجعة والعودة فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم نعطيكم أعمارا لتتوبوا لتعودوا إلى الله لتستخدموها في طاعة الله سبحانه وتعالى وجاءكم النذير، جاءتكم الرسل وأخبرتكم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وأنهم مطالبون بالعبادة الحق وبالجد في هذه الحياة، الترفيه وسيلة والاستمتاع وسيلة، من أجل أن يعاني الإنسان على ذلك. العجيب بقى في أمر تارك الزواج أنه يترك الاستمتاع الحلال اللي بيعينه على الجد أصلا. يعني من أسباب الإنسان يسهر وذلك جلوس الرجل مع أهله هكذا، يعني جلوس الرجل مع أهله، مداعبة الرجل لأهله، من الاستمتاع الحلال بأهله من أسباب السهر المباح في ذلك. فهذا من المتع الحلال التي تعينك بعد ذلك على الجد الذي خلقت له، اللي هو الأصل في حياتك والعبادة لله سبحانه وتعالى. فتراه مفرطا، العجب بقى، مفرطا في مواطن الجد من ناحية، ومتلبسا بالتفاهة من ناحية أخرى، ومفرطا في الاستمتاع الحقيقي الذي فيه السكن، الذي فيه السكن بفضل الله سبحانه وتعالى. السكن كما ذكرت لا يكون في الحرام، إنما في الحلال لمن اتقى. فعاد الإنسان أن يراجع نفسه وأن يعرف حقيقة الوضع الذي هو عليه لكي لا يفعل ذلك هكذا. يعني كان الحسن يقول يعني في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى الله عزبا. فهذا يعني حال أهل التقى. السبب الثامن أن يكون المانع من الزواج أفكار تسيطر على ثقافة الشباب، كأن يقول: لن أتزوج حتى أكون ثروة، أو حتى أنال منصبا مرموقا، أو أحقق مكانة مرموقة، أو ما إلى غير ذلك. نقول: الزواج لا يعين عن لا يعيق عن ذلك، تستطيع أن تحقق ذلك في إطار الزواج، وهذا حال السلف سلفا وخلفا، وحال الصحابة وحال من تبعهم في ذلك، بل هو يعينك ويجلب لك الطمأنينة لتتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. فإياك وهذه الأفكار الهدامة. انتهى وقت هذه الحلقة أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم